صفو الوداد طبيعة، فلا خير في ود يجيء تكلفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا. وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفى. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق، صادق الوعد منصف. أبيات للشاعر محمد بن إدريس الشافعي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 15 من جمادى الأولى عام 1447 هجري قمري، والمصادف 15 من شهر أبان عام 1404 هجري شمسي، والموافق 6 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2025 ميلادي. في مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأسمائيات التبريك والتهنئة لسيدنا ومولانا الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف والعالم الإسلامي وقائد الأمة السيد الخامنئي دام ظله، ومستمعين الكرام بذكرى ميلاد الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام. ففي 15 من جمادى الأولى عام 38 للهجرة، وطبقا لبعض الروايات أشرقت الدنيا في المدينة المنورة بولادة الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، وهو رابع أئمة العترة النبوية الطاهرة. وكان الإمام زين العابدين عليه السلام أرأف الناس وأبرهم وأرحمهم بأهل بيته، واشتمل دوره الرباني على مختلف أشكال الإصلاح ومواجهة الانحراف وحفظ الدين الحق وبث المعارف الإلهية والتصدي بمختلف الأساليب لحكام الجاهلية وطواغيتها في أشد الأوضاع الإرهابية التي فرضت على عترة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وتولى الإمام السجاد عليه السلام بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في واقعة الطف بكربلاء، تولى إمامة الأمة الإسلامية ومسؤولية المحافظة على حياة الأسرى من آل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما نقل الرسالة الحسينية إلى العالم عبر خطاباته التي هز بها أركان النظام الأموي في الكوفة ودمشق في مجلس الملعون الأموي يزيد بن معاوية. تعتبر الصحيفة السجادية التي التي تشتمل على أدعية الإمام السجاد عليه السلام منهلا ومنهجا مهيعا للتقرب إلى الله عز وجل بالإحساس بذل العبودية الخالصة أمام عزة الباري عز وجل، بالإضافة إلى اشتمالها على الأدعية المتنوعة في مختلف المجالات التي محصلتها تربية الإنسان وإحساسه بالفقر أمام الغني المطلق. في 15 من جمادى الأولى عام 38 للهجرة استشهد محمد بن أبي بكر أحد الصحابة المقربين من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وأحد كبار قادة جيشه، وذلك خلال حرب ضد جنود عمرو بن العاص. فبعد تعيين محمد بن أبي بكر رحمة الله عليه من قبل أمير المؤمنين عليه السلام واليا على مصر، واجه بعض المتاعب والمشاكسات من قبل أنصار معاوية هناك، وأرسل معاوية عامله عمرو بن العاص على رأس جيش من 6000 جندي إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي بكر الذي لم يبلغ عدد جنوده 2000. وبعد معركة حامية تغلب ابن العاص بسبب كثرة جنده، واعتقل محمد بن أبي بكر وأحرقه بالنار فاستشهد رحمة الله عليه. وأخيراً، وفي 15 من شهر آبان عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للسادس من تشرين الثاني نوفمبر عام 1978 ميلادي، أعلن منتسب الإذاعة والتلفزيون في إيران إضرابهم عن العمل احتجاجاً على سياسات النظام الملكي الجائر، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وأعلن المضربون بأن خطوتهم هذه تأتي للضغط على النظام الملكي والإسراع في إسقاطه. وبعد الإعلان عن الإضراب، هاجم عناصر المخابرات الإيرانية أنذاك السافاك مقر الإذاعة والتلفزيون، واعتقلوا عدداً كبيراً من الموظفين، وأعلن النظام في ذلك اليوم أيضاً إغلاق العديد من الصحف الإيرانية. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج الله. اللقاء.
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف، فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقاء سنتحدث إليكم في موضوع مهم جدا، وهو حب التملك. أصدقائنا الحلوين، لابد أنكم رأيتم أطفالاً لا يحبون أن يشركوا الآخرين بألعابهم، وعندما يذهب ضيوف إلى بيتهم ولديهم طفل لا يعطون ذلك الطفل لعبة من ألعابهم ليلعب بها، هذا يسمى يا أصدقاء حب التملك. أي أن هذا الطفل يتمسك بألعابه ولا يسمح للآخرين باللعب بها. عن هذا الموضوع أحدثكم هذا اليوم، ولكن ليس الآن، فقد حان وقت الحجورة. حجورتنا لهذا اليوم يا أصدقاء هي، اسمعوا جيدا يا أصدقائنا الحلوين، حجورتنا: ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ كلما زاد نقص. إذا أردتم الحل الصحيح سنقدمه لكم في نهاية البرنامج، إذن ابقوا معنا. أنكم الآن تنتظرون تمثيلية البرنامج. تمثيليتنا لهذا اليوم جميلة وحلوة، عنوانها هو الولد الغاضب.
صغار الأحبة، كان هناك ولد اسمه علاء. كان علاء يغضب لأتفه الأسباب ويفقد صوابه بشكل مستمر.
بني علاء، تفضل، أحضرت لك الطعام، تفضل.
أنا لا أريد هذا الطعام يا ماما.
لماذا؟
أنا أكره هذا الطعام، لقد كرهت كل شيء، لا أريد الحديث مع أي أحد.
ما بك يا بني؟ لما تفعل هكذا؟ ها؟ يا إلهي يا رجل،
نعم.
انظر إلى علاء، فقد هيأت له الطعام إلا أنه غاضب مرة أخرى.
ماذا؟
يا إلهي، كيف نتصرف مع هذا الولد؟ ها؟
يا زوجتي العزيزة، ما إن يهدأ علاء سأذهب إليه وأتحدث معه. لا تقلقي، لا تقلقي يا امرأة.
بعد ساعة أحبتي، ذهب والد علاء إلى غرفة ابنه وحمل معه كيسا مملوءا بالمسامير.
علاء، يا علاء.
نعم تفضل يا بابا.
كيف حالك يا علاء يا ولدي؟
جائع جدا يا بابا.
لماذا لم تتناول الطعام الذي أعدته أمك لك؟
أنا لا أحب ذلك الطعام.
ماذا؟
أنا أحب البيتزا. والآن أنا جائع جدا يا بابا.
حسنا، أنا أعرف أنك تحب البيتزا، لذا طلبت لك ما تحبه وسيصل بعد دقائق.
حقا يا بابا؟
نعم.
شكرا جزيلا، شكرا.
يا بني، ما إن يصل الطعام إليك أريد أن تقوم بعمل ما.
أن أقوم بعمل ما؟ وما هو يا بابا؟
ما هذا؟
لا أدري.
هذا كيس مملوء بالمسامير.
وماذا أفعل بهذه المسامير؟
اسمع يا بني.
نعم.
أريدك أن تدق مسمارا في سياج حديقتنا الخشبي.
طيب.
كلما اجتاحتك موجة غضب وفقدت أعصابك.
حسنا، سأقوم بما قلته يا أبي، سأقوم.
أظن أن الطعام قد وصل يا بني. لا تنس يا ولدي،
طيب.
كلما غضبت قم بدق مسمار واحد في سياج الحديقة.
حسنا يا بابا، حسنا.
أحسنت يا ولدي.
Thank you.
وهكذا يا صغار الحلوين، بدأ الولد بتنفيذ نصيحة والده، فدق في اليوم الأول 7 مسامير.
ما أصعب إدخال المسمار في السياج؟ إنه لم يكن عملا سهلا. لا أدري لماذا أمرني أبي بهذا العمل، ولكني إذا تمالكت غضبي فلا حاجة إذن لدق المسمار في السياج.
يا علاء، اليوم كم مسمارا قمت بدقه على السياج؟ ها يا ولدي،
اليوم انخفض عدد المسامير إلى 3 يا ماما.
أتمنى أن يأتي يوم لا تدق فيه المسمار على السياج.
طيب.
بمرور الأيام بدأ علاء يحاول أن يتمالك نفسه عند الغضب كي لا يقوم بدق المسامير على السياج، والذي كان بالنسبة له أمرا صعبا للغاية، وفي أسابيع تمكن من ضبط نفسه وتوقف عن الغضب وعن دق المسامير.
هيا ولدي علاء، ما أخبارك؟ ها؟
يا أبي، السلام عليك.
وعليك السلام يا أبي.
منذ أسبوع لم أقم بدق المسمار في سياج الحديقة.
معنى ذلك أنك لم تغضب منذ أسبوع.
أجل وكذلك. نعم.
أحسنت يا بني، إذا أمرتك بشيء آخر هل تنفذ لي الطلب يا ولدي؟
بالتأكيد. فإنك أبي ولا أشك أن أوامرك تكون لصالحي.
حسنا. يا حبيبي، أريد منك الآن يا بني أن تقوم باستخراج المسامير لكل يوم يمر عليك لم تغضب فيه.
يا إلهي، حسنا كما أمرت.
أحسنت يا ولدي، أحسنت.
نعم أحبتي، بدأ علاء من جديد بخلع المسامير في اليوم الذي لا يغضب فيه، حتى انتهى من المسامير في السياج. نعم، فجاء إلى والده وأخبره بإنجازه مرة أخرى.
يا بني، أحسنت صنعا، ولكن انظر الآن إلى تلك الثقوب في السياج. هذا السياج لن يكون كما كان أبداً.
أجل، صحيح ما تقول يا بابا.
يا بني، عندما تقول أشياء في حالة الغضب فإنها تترك آثاراً مثل هذه الثقوب في نفوس الآخرين، فالجرح سيظل هناك يا ولدي.
صحيح ما تقول يا أبي. أشكرك جداً يا أبي على هذه النصيحة، شكراً لهذا الدرس.
أجل أحبتي، هكذا أدرك علاء كراهية الغضب وتدرب على أن يضبط نفسه كلما واجه موجة الغضب.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله، الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الله يصبحكم بالخير يا مرتي ويا أولادي.
أهلا وسهلا، صباح النور، عم العيد تيكبر سعدك، عم ننطر في اليوم النور، تبقى يا بابا المنصور، الله ياخد بيدك، شوف دقمة
بالسعادة مغمورين وتبقوا دوما فرحانين يا مرتي ويا أولاد.
يا بابا الله يخليك من خير والله يعطيك، انت الغاية وانت الروح عم ندعي لك يحميك.
أهلا وسهلا بجوزي الغالي والغالي دوما ببالي، الله من عنده يقويك ويخلي هالبهجة فيك يا جوزي ويا بلادي.
كيف الصحة يا معباس يا مرتي يا أغلى الناس، الله يرضى عليكي الله بدعيلك بالجنة إن شاء الله، انت بتسوي الدنيا كلها وما في مثلك يا ما شاء الله يا ما شاء الله
يا ما شاء الله.
يحفظكن يا أغلى الناس يا مرتي ويا أولادي.
يا بابا عندي سؤال من مد بيخطر بالبال، دخلتنا بينا سؤال كيف نعيش بسعادي. دخلك يا بابا اللي ما تقلي قومي فلي، انا بلش تصلي هيك بعيش بسعادي.
هلأ صار بدها تركيز تنحكي عن نبينا صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله.
نبينا دوما بده نعيش بحرية وإيمان، كل إنسان وبيده حامل نسخة من القرآن تيقراها ويتدبر وبحياته يتبصر، ساعتها بيعرف أكثر شو عم يقصد نبينا، شو عم يقصد نبينا.
طيب يا بابا مشغول بعد في عندي سؤال، طول بالك يا عباس تسمح لي لو في مجال.
فضلي يا هدى قولي شو سألتي قبل شوي.
هالحالي منا معقولة بتقولوا يا هدى قولي، كل ما أحكي حكولي بعدولي شوي بعدولي.
طيب قولي شو سؤالك.
طيب قولي يلي ببالك.
والله يا هدى نيالك. طيب قولي شو سؤالك.
كنت عم بمزح معاكم، سؤالي هو التالي، انا بلشت صلي وعانى بينا عم صلي، شو فيها من إفادة وكيف بتعمل سعادي.
نبينا قالنا صلوا بالأخلاق بتتحلوا، الصلاة عمود الدين بتقوي فينا اليقين، فيها أنعام وخيرات فيها عبادة وبركات، وبتفتح باب الجنات والخير ينزل كل كل.
هلأ صرت أعرف ليش بصلي لما قلت لي.
كان عندك بعد سؤال يا عباس اسألني.
حاضر يا بابا واسمح لي بكون متقلها علي.
هيدا واجب يا حبيبي علمكن انتو صغار.
اسأل يلي بدك ايه انت واختك يا حبيبي.
شو قصدو نبينا حتى يؤمرنا انو نتعلم؟
دعوة نبي الاسلام دعوة لكل الانام، علم وفهم وتقوى ودين لحتى يكونوا صالحين، لو كان العلم بالصين بالعلوم منتقدم.
طيب يا بابا مشكور هلا بيكفي هالقد، صار بدنا نمزح شوي انا عم بحكي عن جد.
شو بدك يا هدى؟ يلا اسم الله عليكي يا ما شاء الله
يا ما شاء الله
يا ما شاء الله.
بدي اكل جوعاني وبدي اشرب عطشاني، واذا ما اكلت واذا ما شرب بتشوفوني زعلاني.
اكرم عينك يا زفورة رح نتروق رح نتغدى رح نتعشى،
ما تنسوا شوية نمورة وفواكي وبعدها منتمشى.
تكرم عينك يا زفورة
تكرم عينك يا زفورة تكرم عينك تكرم عينك يا زفورة.
بكم يا أصدقائنا، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ ذات يوم يا أصدقاء ذهبنا إلى بيت عمي سعد مع أمي وأبي، فقال عمي لابنتي سماء خذي سناء ونداء إلى غرفتك والعبوا معا. عندما دخلنا غرفتها أوه، شاهدنا لديها الكثير من الدمى والألعاب، فاختارت سماء أكبر الدمى لنفسها، وكلما أردنا أن نلعب بالدمية كانت تأخذها منا وتقول: لا 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 لا، هذه الدمية أحبها، لا 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 لا، هذه هدية من عمي أو خالي، لا 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 لا، هذه جديدة، لا 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 لا، هذه جلبها أبي لي من الخارج. يا إلهي، لم تسمح لنا سماء أن نلعب بألعابها أبدا. ماذا أقول لكم يا أصدقاء؟ زعلنا معها وخرجنا من غرفتها وجلسنا في الصالة مع الكبار. أما الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
هل تعلم يا أبي، عندما ذهبت إلى بيت جدي دخلنا مخزن المؤن لتنظيفه، ورأيت على جدران المخزن خيوطا رفيعة، قال جدي إنها خيوط عنكبوت، وشاهدت بيوتا للعناكب أيضا، ولكن عندما خربناها وجدنا في بعضها عناكب وبعضها كانت خالية، فأين تذهب العناكب ولماذا تترك بيوتها يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، هذا الذي نسميه بيت العنكبوت هو في الحقيقة ليس بيتا يعيش فيه العنكبوت مثل باقي الحشرات.
ليس بيتا؟
نعم، بل هو شبكة ينسجها العنكبوت ليصطاد بها الحشرات الأخرى.
ولكن بعض البيوت ليس بها عنكبوت. قل يا أبي، أين يذهب العنكبوت بعدما ينسج شبكته؟
يذهب لينسج شبكة أخرى يصطاد بها الحشرات. نعم،
وكيف يصطاد الحشرات يا أبي؟
يجلس العنكبوت في طرف شبكته ينتظر وصول حشرة، وعندما تحط الحشرة على شبكة العنكبوت تلتصق أرجلها في الشبك، وعندها يأتي العنكبوت وينسج خيوطه حولها كي لا تهرب.
وهل يأكلها يا أبي؟
لا يا بني لا، العنكبوت لا يأكل الحشرات، بل يمتص سوائل جسمها،
يا إلهي،
فتجف وتموت.
يا إلهي،
هل شاهدت يا ولدي حشرات جافة في بعض تلك الشباك؟
نعم يا أبي، شاهدت ذبابا ونملا ميتا، وظننت أنه نسي أن يأكلها.
والآن عرفت أنه تغذى عليها وتركها.
نعم يا أبي، وشكرا على هذه المعلومات.
أحسنت يا ولدي.
حلوين، أخبرتكم أننا ذهبنا إلى بيت عمي ولم تسمح لنا بنت عمي سماء باللعب بألعابها، فخرجنا من غرفتها وجلسنا في الصالة مع الكبار. نادتني أمي فاقتربت منها فسألتني بأن لماذا لا نلعب مع السماء. أخبرتها إنها لا تسمح لنا باللعب بألعابها. سمعتنا أمها ونادت عليها وسألت عن السبب، فقالت سماء: ماما، أنا أحب الدمى كثيرا. فقلت لها: لكنك عندما تأتين إلى بيتنا نسمح لك باللعب بأحسن الدمى والألعاب. فقالت لها أمها بأنها غلطانة وعليها الاعتذار من نداء وسناء وأن تعطيهما دمى ليلعبوا بها. فعدنا إلى الغرفة ولعبنا معا يا أصدقاء. أصدقائنا، هل تذكرون الحجورة؟ حجورة فجورة جميلة مسلية طرحتها عليكم في بداية البرنامج. ها. نعم، حجورتنا كانت ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص، كلما زاد نقص. نعم يا أصدقاء، سوف نذكر الحل في نهاية البرنامج، واعذروني لا أعطيكم توضيحا ولا تلميحا لأن الحجورة سهلة جدا. أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
مستمعينا الأفاضل، ألتقي بالفتاة اليافعة زهراء أحمد. السلام عليكم زهراء.
وعليكم السلام.
زهراء، ما معنى حب التملك؟
حب التملك هو يعني أن الإنسان يمتلك يعني أشياء لنفسه، ويعني ولا يقبل أن يطيل الآخرين، ولا يحب كل شيء نفسه. نعم. ما يحب يعني يطيل الآخرين.
طيب هل هذه صفة جيدة؟
لا، ليست جيدة.
ما هي مساوئ هذه الصفة؟
مساوئ هذه الصفة تسبب الحقد والعداوة بين الناس والأنانية. نعم. وغير جيدة يعني. نعم. في المجتمع.
هل لديك صديقة تمتلك هذه الصفة؟
نعم، يعني كان أنا شفت بحياتي هيك ناس يمتلكون هاي الصفة، مثلا صديقات في المدرسة، يعني مو في المدرسة بالعراق.
نعم.
وهاي هو أنا.
طيب هل حاولتي أن تنصحينهم؟
أي حال، حاولت أن أنصحهم، بعضهم يعني قابل نصيحة، بعضهم لا ما يقبل. هو هيك.
طيب كيف نصحتيهم؟
قلت لهم هو لازم تبتعدون عن هاي الحالة وتقنعون بأشياءكم، مو كل شي تريدوا لكم.
أحسنتي.
وهاي لأن هاي الحالة مو زينة بالمجتمع وسبب الأنانية والحقد والهاي.
طيب هل لديك حديث يعني على التعاون بين الآخرين؟
يوجد حديث يقول حب لأخيك ما تحب لنفسك.
أحسنتي زهراء أحمد، شكرا جزيلا لك.
سمعتم يا أصدقائنا، فإن حب التملك عادة سيئة جدا. أرجو أن لا تكونوا أنتم مثل سماء تتمسكون بألعابكم ولا تسمحون للآخرين باللعب بها. طبعا يا أصدقائنا، سماء بنت عمي الآن أصبحت بنتا طيبة جدا وتركت هذه العادة السيئة. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام، أهلا ومرحبا بحفيدتي.
جدتي.
نعم.
هل أنت مستعدة للذهاب إلى لوحة الحروف وتقديم معلومة جديدة لنا؟
بالتأكيد، فأنا أرغب بذلك.
هيا إذن سأبدأ بتحريك الدولاب الآن. إنها كرة تسقط من الدولاب يا جدتي، فما هو الحرف المكتوب عليها؟
لأرى جيدا. ها هو حرف الباء، حرفنا لهذا اليوم.
واو، حرف الباء، كم أحب هذا الحرف.
وأنا لدي معلومة عن عالم ديني من علماء المسلمين.
يا إلهي، إذن ستكون معلومة رائعة بالتأكيد.
هو العالم الإسلامي المعروف بالشيخ البهائي.
الشيخ البهائي؟
نعم، وقد اشتهر كثيرا بالفقه والحديث والحكمة وعلوم الرياضيات يا نرمين.
يا إلهي، كل هذه الاختصاصات اشتهر فيها؟
نعم، فقد كان ذكيا جدا، وقد اجتهد في حياته لتعلم العلوم المختلفة عبر السفر إلى المدن العديدة، وبعدها ساهم أيضا في نشر علوم أهل البيت عليهم السلام بكتابة بعض الكتب المهمة.
وماذا عن أشهر أعماله يا جدتي؟
من أشهر أعماله يا نرمين إنه بدأ ببناء وهندسة بعض الأماكن، خاصة في مدينة إصفهان الإيرانية التي تعد اليوم أماكن تاريخية وسياحية جميلة جدا.
يا إلهي، هذا شيء رائع.
وقد اشتهر الشيخ في تدريسه كثيرا، ووجد إقبالا واسعا بين الطلاب، وأصبح الشيخ مشهورا في المجتمع.
معلوماتك رائعة يا جدتي، وأين دفن هذا العالم الجليل؟
توفي الشيخ البهائي في مدينة إصفهان، وبطلب منه تم دفنه في مدينة مشهد المقدسة، وبقرب من قبر الإمام الرضا عليه السلام.
إذن عندما نذهب إلى حرم الإمام الرضا عليه السلام سنزور قبر الشيخ البهائي.
نعم يا حبيبتي، نعم.
أصدقائنا الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ رائع رائع، أسمع بأن أكثر الأصدقاء يقولون بأننا عرفنا حل الحجورة. حجورتنا التي كانت، ما هو الشيء الذي كلما زاد نقص؟ الجواب هو العمر. لا تنسوا يا شطار، العمر. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت، في مثل هذا الموعد، لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ الخلق ذي الجلال والإكرام، وأزكى الصلاة وأسمى السلام على النبي وآله الهداة الكرام. إخوتنا الأعزة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مرة أخرى مع آية التوبة المباركة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. بلغ المقام إلى أن نذكر مستمعين الكرام أن إرجاع الآيات بعضها إلى بعض يفيد أن للتوبة شروطها، وأن عدم قبول التوبة يكون إما لعدم تحقق موضوع التوبة كما في حالة عناد المرء ولجاجته وإصراره على الذنب، أو لعدم تحقق ظرف التوبة وهو الاختيار والقصد للطاعة والمعصية. وقد قال تعالى في شروط التوبة وقبولها من قبل الله جلت رحمته: ثم يتوبون من قريب. وقد استفاد العلماء من هذا التعبير الفورية العرفية في التوبة، فالعصيان حجاب بين العبد والمعبود، ولكن لا ينافي التعبير القرآني من قريب أن تكون الجملة الشريفة إشارة إلى المسارعة في التوبة وعدم التساهل أو التسويف لها، فيكون المراد من عبارة يتوبون من قريب الزمان القريب قبل ظهور الموت وبروز آيات الآخرة، حيث مصداق ذلك في الآية التالية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وعلى أي حال أيها الأخوة الأعزاء، التوبة واجبة، وهي توفيق ينتظر توفيقا يكمله، ذلك أن ليس كل توبة من العبد مقبولة عند الله جل وعلا. ولعل أحد شروط قبول التوبة الإسراع فيها، فتكون في عهد قريب قبل أن تموت الشهوات وتسقط دواعي المعصية، فلا يستطيع المرء القيام بالذنب فيدعي التوبة. بل التوبة الحقيقية الصادقة أن ترغم النفس الأمارة بالسوء فتقلع عن المعصية، وترغب في الطاعة وهي في عنفوانها ورغبتها طلبا لمرضات الله تبارك وتعالى. فيؤدي العبد حقوق الله سبحانه وحقوق الناس، عند ذلك يقترب من قوله تعالى وهو يبشر الحيارى ويزرع الأمل في اليائسين: فأولئك يتوب الله عليهم. أجل عليهم التي تتضمن العطف والرحمة، حيث يعطف الله عليهم بقبوله توبتهم ويعود عليهم بالرحمة، وهو القائل عظم من قائل: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. ثم قال تعالى: أيها الأخوة الأحباء، وكان الله عليما حكيما. قيل أي أن الله تعالى عالم بحقيقة الحال، فيعلم بشؤون عباده ومصالحهم، ويعلم المخلص في توبته، وهو جل وعلا حكيم في أفعاله، قد وضع التوبة وفق شروط محكمة، فلا تغره ظواهر الأحوال ولا مدعيات الأقوال. ومن هنا قال تبارك شأنه في الآية المباركة التالية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: هو لفرعون، أي مصداقه الواضح، تاب حين لم تنفعه التوبة ولم يقبل عنه. وقال سلام الله عليه أيضا وقد سئل عن الآية: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، ذلك إذا عاين أحوال الآخرة، أو في رواية أخرى إذا عاين أمر الآخرة. إخوتنا المؤمنين الأكارم، لا يفوتنا في نهاية المطاف أن نقف على بعض الاستفادات المستوحاة من آية التوبة، وهي بإيجاز: أولا، إن التوبة من الأمور المختصة بالله جل وعلا، ومن مظاهر ربوبيته العظمى. ثانيا، تدل الآية الشريفة على فضل التوبة، وأنها من مظاهر رحمة الله وفضله تبارك وتعالى. ثالثا، إن التوبة أمر اختياري، وهي رجوع إلى الله بعد الابتعاد عنه بفعل السيئات وإتيان المعاصي. رابعا، إن كل ذنب يصدر عن جهالة قابل للعفو والغفران، وأن على المرء إذا صدر عنه الذنب أن يبادر إلى التوبة ولا يسوف فيها، لاسيما وقد وعد الله تعالى بقبول التوبة لمن تاب عن قريب وأعرب قلبا ونية وعملا عن ندمه وأوبته إلى ربه عز وجل، فأولئك يتوب الله عليهم. أما اللجوج المستكبر المصر وهو عالم بالأمر فلا توبة له. يقول الإمام الصادق عليه السلام: إذا بلغت النفس هاهنا، وأشار عليه السلام بيده إلى حلقه، لم يكن للعالم توبة. الله يا الله، 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 يا الله. أبدأها بقولي بسم الله، تنزه الرحمن عن أشباهي، وأحمد الإله ذا الجلال بفضله بالهدي. بهذا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج آيات لها أسماء. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء. طريقة التبرك الميمونة، في ذاك أهل العلم يتبعون، في ذاك أهل العلم يتبعون. الله.
وبحمدك سبحان الله
سبحان الله.
يدعوك فؤادي ويحبك فرضاك هدى
فرضاك هدى سبحانك ربي وبحمدك سبحان الله
سبحان الله.
سبحان الله
سبحان الله. يا من أدعوه ولا أسمو إلا بدعاء، يا من أهواه ولا أهوى في الدنيا سوى،
يا من أدعوه ولا أسمو إلا بدعاء.
الثامنة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم أهم العناوين. عراقجي يؤكد أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الإسرائيلي. شهيد بنيران الاحتلال واستمرار عمليات القصف في وسط وجنوب قطاع غزة. استشهاد شاب فلسطيني غرب جنين، والاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية. من العناوين إلى التفاصيل، شدد الرئيس الإيراني على ضرورة احترام الطرف الآخر حقوق الشعب الإيراني لبناء الثقة وعدم السعي لفرض تجاوزاته. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد مسعود بزشكيان أن طهران ترحب بالحوار والتفاعل، مضيفا أن على أمريكا وأوروبا إثبات صدقهما لكسب ثقة إيران. من جانبه أشار ماكرون إلى أهمية استمرار النقاشات للتوصل إلى اتفاق وتحسين العلاقات المتبادلة مع رفع الحظر، موضحا أنه سيعمل على وضع إطار تفاوضي جديد للوصول إلى نتيجة واضحة بين إيران ودول الغرب. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن القدرات الصاروخية والدفاعية الإيرانية أقوى مما كانت عليه قبل العدوان الأخير في يونيو الماضي. واعتبر عراقجي أن مقاومة الشعب الإيراني وصموده في حرب 12 يوما أثبتا ثقته في الإدارة والنظام. كما لفت عراقجي إلى أن سماء إسرائيل كانت مكشوفة أمام الصواريخ الإيرانية رغم دفاعاتها الجوية المتعددة ودعم الدول الغربية، مؤكدا أن العدو فشل في تحقيق جميع أهدافه في الحرب. وأشار عراقجي إلى أن الرئيس الأمريكي أصدر في الأيام الأولى رسالة يطالب فيها إيران باستسلام غير مشروط، لكن رد إيران كان واضحا